العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الوصايا من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب العاشر. قال: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثابت. وحرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ثقة أباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى أبائه في الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب إذا وقف، يعني طبعا الوقف لابد أن يكون من مال مستقر ثابت وليس مال يعني ذاهب كنقود وأي شيء، يعني إنما الوقف لابد أن يكون في أصل ثابت كالعقار أو أوصى لأقاربه وصية، والوصية تكون بعد الموت. ومن الأقارب؟ من الأقارب؟ إذا قلنا في الأقارب فمن هم؟ قال ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: النبي لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. وذلك لما قال أبو طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني يعني قد رأيت أن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وأنا أشهدك يا رسول الله أنها يعني صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال له ذهب. فقال له النبي: بخب بخب. ثم قال له النبي: اجعله لفقراء أقاربك، هذا الذي أخرجته صدق الله عز وجل، فقال له: اجعله لفقراء أقاربك. وهذا الذي سيأتي هنا يعني من تحديد الأقارب. فجعلها لحسان هو ابن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب هو أقرأ الصحابة. وقال الأنصاري في رواية: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس اللي هو أنس بن مالك مثل حديث ثابت قال: أي له النبي: اجعلها لفقراء قرابتي. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. هذا الأقرب إلى يعني أبي طلحة من أنس بن مالك. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، اسم أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، هذا الجد الثالث حرام، فيجتمعان الى حرام. هذا اول صلة بين ابو طلحة وبين حسان، انهم يجتمعان في الجد الثالث. وحرام ابن عمرو بن زيد مناه ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وابا طلحة وابي الى ستة اباء الى عمرو بن مالك، وهو ابي اسمه أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك. فاجتمعان في عمرو بن مالك شمام أبو طلحة. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، هذا جدهم الثالث. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، إذا قال القرابة فإن هذا يكون يعني في الآباء ولا يكون القرابة اللي هو من جهة الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي. وفهر هو فهر بن مالك وهو قريش الذي سمي بقريش فهر، يعني قريش هذا لقب وليس اسم، وهو فهر بن مالك. وقال ابن عباس انه سمي فهر ابن سمي قريش من دابة البحر تصير قرش وليس من قريش اللي هو القرش العملة. فالنبي بدأ لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ينادي بطون قريش، بدأ بفهر بن مالك اللي هو رأس المنسوب إليه كل قريش. فقال يا بني فهر يا بني عدي تحتهم لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، ومعشر قريش يكون هم كلهم الذين يجتمعون في فهر بن مالك. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هنا البخاري يقول هل يدخل النساء والولد في الأقارب، وأتى بهذا الحديث الذي فيه أن النبي نادى بعض النساء لما قيل وأنزل عشيرتك الأقربين، فنادى عمته صفية ونادى بنته. وعلى كل حال هؤلاء أقارب أيضا من جهة الأب وليسوا أقارب النبي من جهة الأم، فأم النبي من بني زهرة، فلم ينادي يعني مثلا أقاربهم بني زهرة، وإن كانوا هم يدخلون في قريش بعد ذلك لكن ما ناداهم من جهة الأم. الشاهد أن طبعا البخاري أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب ليبين أن كلمة الأقارب إذا كتب الموصي أو الواقف أن هذا للأقربين فإنهم يدخلون في الرجال الذين هم من جهة الأب، وكذلك على الصحيح في النساء الذين أيضا هم من جهة الأب وليس من جهة الأب. الحديث حديث أبي هريرة أن النبي قام رسول الله حين أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن ينذر عشيرة، العشيرة اللي هم جماعة الأقربين إليه. فالنبي عم وخص، عم الأول من أول قريش، ثم خص بعد ذلك إلى أن أتى بني هاشم، ثم أتى بعمامه العباس بعد المطلب والصفية، ثم أتى إلى ابنته فقال يا فاطمة بنت محمد. قال يا معشر قريش، وكلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم يعني من عذاب الله، وذلك بالإيمان بالله، لأن من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى فإنه قد سلم نفسه للنار. فاشتروا أنفسكم بالإيمان، لا أغني عنكم من الله شيئا، مع الكفر أغنى عنه بمعنى أنه أفاده ويعني دفع عنه أو نفعه، فقال لا أغني عنكم من الله شيئا، اي كل من مات على الكفر وبكى على الكفر فانه لا تنفعه شفاعة الشافعي، ولو كان اقرب يعني هؤلاء الشافعين هم اقرب المقربين، ابوه نبي او ابن نبي او اخوه، كل هذه القرابة لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، عبد مناف بن قصي، لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقول النبي سليني من مالي ما شئت لأن هذا واجب بحكم الأبوة فإن الأب يجب أن ينفق على أبنائه مهما كانوا لكن أن الغناء عند الله تبارك وتعالى فإنه من مات على الكفر لا تفيده يعني الشفاء. الحديث رواه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ واقف أوقف مال هل ينتفع منه؟ وقد اشترط عمر رضي الله تعالى عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها. وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. البخاري بوب لهذا الباب في هذا السؤال ولم يذكر رأيه فيه وإنما ذكر يعني بعض أخوان الصحابة وأهل العلم كما هي عادته في كثير من الأمور لا يذكر رأيه يعني الفقهي في الأمر الذي قد يكون فيه خلاف. فهذا الواقف ينتفع بوقفه إذا أوقف شيء لله يجوز له أن ينتفع. قال قد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل من هذا وقف عمر وهو أول وقف في الإسلام وهي أرضه التي بخيبر لما أخذها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله إن أنفس مال يعني تأسلته هو مال خيبر وإني يعني أشرك أني جعلتها صدقة لله لأنها أشرف شيء وأكبر شيء مال أخذه. فالنبي أشار إليه قال له احبس أصلها واجعل ثمرتها يعني سبل ثمرتها. فجعل عمر ثمرة هذه الأرض جعلها يعني في الفقراء وفي ضمن في الأقربين وقد وجعل كذا قال لا جناح على من وليه أن يأكل منه. من ولي أمر هذه الأرض بأن يقوم عليها وأن يحفظها وأن يجمع غلتها ونحو ذلك بأن يأكل منها بالمعروف. يقول البخاري وقد يلي الواقف وغيره قد يأخذ الواقف ويكون ولي على الوقف إذا كان ولي على الوقف فله أن يأكل منه. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله. البدنة معروفة اللي هي الناقة وسميت بدنة لعظم بدنها. فإذا جعلها لله هل يجوز أن ينتفع منها وقد أوقفها لله يركبها مثلا وهي ذاهبة إلى مكانها للذبح؟ قال له أن ينتفع منها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال في الثالثة أو في الرابعة يعني النبي يكرر عليه يقول اركبها وهو يقول يا رسول الله إنها بدنة والنبي يكرر عليه. قال له في الثالثة والرابعة اركبها ويحك أو ويلك. البدنة معروف وهذا كان يسوق بدنة راه النبي وهو ذاهب للحج يسوق البدنة وهو ماشي على قدميه فقال له النبي اركبها. وطبعا النبي يعلم انها بدنة لان البدن التي تهدى تكون معلمة كان تعليم البدن لا بد تلبس قلادة ويوضع في هذا القلادة نعل قديم فكون هذا معروفة تعرفها كل احد. فقال النبي اركبها فقال انها بدنة وذلك على عادة العرب في الجاهلية انهم كانوا يعظمون البدن. البدنة لا خلاص اذا فوديت للكعبة لا يمسها احد ولا يركبها بشيء. والنبي طبعا قال له النبي مشرع صلى الله عليه وسلم قال له اركبها فكان يعني يعيد الامر على النبي ويقول له انها بدنة. ولذلك زجره النبي في الثالثة او الرابعة قال اركبها ويلك او ويحك ويحك يعني لتلكؤه يعني في تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم واخذه بهذه الاباحة. حدثنا اسماعيل وهذا الحديث طبعا الشاهد فيه انه وان كان جعلها لله لكنه سيستفيد بان يركبها وهي في طريقها الى يعني محل الذبح اللي هو مكة. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنا. قال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه. الباب الثالث عشر باب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز. لان عمر رضي الله تعالى عنه اوقف فقال لا جناح على من وليه ان ياكل، ولم يخص ان وليه عمر او غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين، فقال افعل، فقسمها في اقاربه وبني عمه. ومعنى ترجمه الباب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز، يقف ثم بعد ذلك يعني يدفعه الى غيره. يجوز ان هو يعني يقف اولا ثم بعد ذلك يدفعه الى غيره يعني يقوم به او ينتفع به. وقال لان عمر رضي الله عنه اوقف فقال قبل ما هذه لا جناح على من وليه ان ياكل، فكانه اباح لهذا الشخص قبل ان يلي الوقف ان ياكل منه، ولم يخص ان وليه عمر او غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين، فقال افعل، فقسمها في اقاربه وبني عمه. الباب الرابع عشر باب اذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، ويعطيها للاقربين او حيث اراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين قال احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة لله، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والاول اصح. ترجمة الإمام البخاري هذا الباب قال باب إذا قال داري صدقة لله ما بين لمن، هل يجوز بعد ذلك أن يحدث من الذي ينتفع بهذا؟ قال ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، يعني يجوز هذا أن يقول لله ثم بعد ذلك يحدد الفئات التي تنتفع من هذا الوقت ويعطيها للأقربين أو حيث أراد بعد ذلك. استدل البخاري هنا قال قال النبي لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، لسه ما حدد الجهة التي ستعطاها والنبي حدد له، فالنبي أجاز هذا، قال له بخن بخن، ثم قال له النبي أرى أن تجعلها في الأقربين، فحدد من يستفيد بهذا الوقف بعد أن أوقف أبو طلحة وقال إنها لله. قال البخاري وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، انه لا يجوز الوقف حتى يبين من الذي ينتفع به، وطبعا هذا الحديث يرد عليهم والاول وصح. باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة لله عن امي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد اخبرنا مخلد ابن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع عكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت امه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشرك ان حائط المخراف صدقة عليها. هذا شيء عظيم، حديث ابن عباس. طبعا قول البخاري هنا ترجمة البخاري باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة لله عن امي وما بين لمن سيكون فان هذا جائز. والحديث حديث ابن عباس ان سعد بن عبادة الانصاري الخزرج رضي الله تعالى عنه رأس الخزرج وسيدهم توفيت امه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها، يعني طبعا غائب عنها ما سمعها مثل الاوسط بشيء ولا يتم من مالها ولا نحو ذلك، فبالتالي هو يريد ان يتصدق عنها من ماله هو، فقال ينفعها شيء ان تصدقت به عنها، سواء طبعا مالها ينتقل له اصبح خلاص اصبح مالها. فقال له النبي نعم. قال فاني اشرك ان حائط المخراف صدق عنها. المخراف اسم الحائط كما هي العادة، كانوا يعني يسمون يعني كل بستان يسمونه، والمخراف الخرفة هي يعني قطف ثمار، ثم المخراف يعني كثير القطاف يعني صدقة عنها. فأشهد أن منه صدقة عنها، ولم يبين يعني في من سيضع يعني هذه الصدقة. الباب السادس عشر: باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير. هذا الحديث هو قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل الذي روى فيه قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول كعب، يقول ابنه عبد الله قال سمعت كعب بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه اللي هو ابوه يقول: قلت يا رسول الله، لما طبعا قاله النبي بعد هدية ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك، وقرأ عليه الايات التي نزلت في قبول الله تبارك وتعالى توبتهم اللي هي فيها: وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت بهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ثم تاب وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. فقال النبي صلى الله اني قال له ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه لله. قال له: الله تاب علي وهذا احسن اليوم، فانا كل مالي اجعله صدقه لله، انخلع من مالي اجعله كله يعني لله. فقال له النبي: امسك عليك بعض مالي، يعني تصدق بشيء وابقي شيئا لا تتصدق ذلك كله فهو خير لك. فقال له: فاني امسك سهم الذي بخيبر. يمسك سهم الذي بخيبر وبقيه امواله يعني في المدينه يتصدق به. باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه. قال اسماعيل اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحة لا اعلمه الا عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي طيرها. قال اي انس: وكانت حديقة كان رسول الله يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها، فهي الى الله يقول عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم. كان باقي منها بقايا الى عهد قريب، وهي في محل في جنوب المسجد، محل باب ما يسمى الان باب عبد المجيد الان في اخر المسجد. ارجو بره يعني هذا الصدقة وذخره، فضعها اي رسول الله حيث اراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل يا ابا طلحة، ذلك مال الرابع قبلناه منك ورددناه عليك. قال قبلناه منك لانه هو رسول طبعا هو جعل النبي وكيلا فيه، قال ورددناه عليك، قده النبي عليه فجعله في الاقربين، يعني انه هو الذي يتصرف فيه وهو الذي يقوم بتوزيع، قده فجعله في الاقربين اقرباء. فتصدق به ابو طلحة عن ذوي رحمه. قال: وكان منهم ابي اي ابن كعب وحسان ابن ثابت. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة ابي طلحة؟ فقال: لا ابيع صاع من تمر. قال: الا ابيع صاع من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. حديث مر بنا، والذي زيادة في هذا الحديث أن أبو أن حسان رضي الله تعالى عنه باع حصته معه، اشترى معاوية الحصة اللي اشتراها، وذلك أنه طبعا هذا ليس وقفا دائما وإنما تمليك، يعني هو تصدق بها ابو طلحة واعطاها لاقربائه يصبح ملك لهم يتصرف فيه. لذلك باعها يعني اراد معاوية ان يشتريها منه وفي خلافته. فلام حسان بن ثابت لهذا قال تبيع صدقة ابي طلحة عليك يعني، وهذه ذكرى يعني على الاقل لا بد تبقي يعني. فقال له انا ابيع صاع من تمر صاع من دراهم هذه. وذلك ان معاوية دفع فيها مبلغا كبيرا قدم مال صاع من تمر ما بيع صاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية رضي الله تعالى. باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمد بن الفضل ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه الاية نسخت، ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك ان اعطيك. هذا كلام ابن عباس في هذه الآية واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يقول ابن عباس ان بعض الناس يقول ان هذه الآية نسخت، قال لهم لا هذه الآية ما نسخت وانما هذه الآية باقية حكمها، وهي ان ناس قال ان ناس يزعمون ان هذه الآية نسخت وقال ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، تهاون الناس فيها هما واليان، يعني الذي واليان ممن يعني سيورثون، وال يرث وذلك الذي يرزق اللي هو عنده مال وس يعني يوزعه، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف، قال الله فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني الذي له الميراث هذا سيعطى، والذي يعني هذه انما يعني يقال له قول معروف. وعلى كل حال لقد قال لجمع من اهل العلم ان هذه الآية بقي قديما في الاقارب الذين لا يرثون لا فرض ولا تعصيب، وكان المفروض يعني ان يرثوا لانهم اقرب ميت، مثل ابن الابن الميت اذا كان للميت ابن فان الابن يحجب ابن الابن. فاذا كان له ابناء ابناء من ابن مات قبل يعني ابيه قبل الميت اللي هو بالنسبة اليوم يكون هذا الجد، فهؤلاء يعطوا، هو ما يسمى الان بالوصية الواجبة، يعطون نصيب ابيهم لو كان حيا. ما هو ما يستحق لمن توفي فجأة ان يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قال ابن البخاري رحمه الله باب ما يستحب لمن توفي فجأة أطرف دعاء أن يتصدق عنه، لأن هذا الذي يتوفى فجأة ما عنده فرصة، لكن قبل يكون عنده فرصة، مثل الذي يأتيه المرض ويعلم أنه مرض الموت فربما تصدق بشيء وفق شيء، ما هذا الذي يأتي فجأة ربما يعني لم يكن استعد للأمر، فماذا يصنع به ورثته؟ تصدق عنه. وقضاء النذور كذلك عن الميت، وطبعا قضاء النذر مقدم على الميراث. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت نفسها، ومعنى افتلتت يعني كالأمر الذي انفلت فجأة يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدق، يقول أنا أرى أنها لو أنها تكلمت قبل الوفاة وعلمت أن هذا وقت موتها كان تصدق، أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. فيقضى النذر كذلك الميت، سواء كان هذا النذر عبادة أو صدقة، يعني عبادة من صوم أو حج أو نحو ذلك يجب أن يوفى، وكذلك إذا كان نذر مثلا يتصدق فيتصدق. باب الإشهاد في الوقف والصدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سأل ابن عباد رضي الله تعالى عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. الباب الحادي والعشرون باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقة وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يدل على عظيم فقهها وفهمها لكتاب الله تبارك وتعالى عنها، وهنا تشرح وتفسر آيتين من سورة النساء. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ثم قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. آية واحدة، ما العلاقة بين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة؟ إيش العلاقة بين عدم الإقساط في اليتامى وبين فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فبينت أم المؤمنين عائشة أولاد قالت سأل عروة إيش يعني ما هذه ما العلاقة بين هذه وفانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت هي اليتيمة اللي هو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يتامى هنا النساء، قالت هي اليتيمة تكون في حجري أو حجر وليها، ومعنى حجره يعني خلاص ما حد يقدر يتزوجها إلا بأمره وليها،
كأنه مكان محجوم.
أيوة وليها ابن عمها وغيره فيرغب في جمالها ومالها، لكانت جميلة ولها مال ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني بدل ما مهرها مثلا 1000 يعطيها 200 دينار، 10,000 مثلها، يعني في مثل جمالها وفي مثل منزلتها وحسبها و يتزوجها الناس مثلا بمثلها 10,000 دينار مثلا، أعطوها هذا المال بتعرف عليه، فهو يعطيها أقل من هذا مثلا أنه وليها. فقال يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نساء، معنى السنة اللي هي يعني المهر السائد يعني المعروف عادة الناس في هذا سنة نسائها يعني المساوين لها في يعني منزلتها جمالها ومكانتها، فنهوا عن نكاحها لأنها لا يصير ظلم اليتيم، فهي أصبحت يتيمة وبدل ما هتعطيها مثلا 10,000 دينار لو انت تزوج مثلها هتعطيها 1000 دينار، اذا هذا اصبح ظلم. اذا رحت تزوج برا، تزوج من خارج، فانكح ما طاب لكم من النساء يعني غيرها، غيرها تزوج خارج عن هذه اليتيم. فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن، اما ان تعطيها مهرا المساوي لمثيلاتها، والا فتزوج اخرى حتى لا تظلم هذه. فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق، وامروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشه ثم استفتى الناس رسول الله بعد ذلك، نزلت الثانيه، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان بها عليما. فالناس لما استفتوا الله تبارك وتعالى فربنا بين وانه انزل في هذا ايات، وانه اليتيمه التي يرغب عن نكاحها ولا يريد ان يعني خلاص اذا كانت غير جميلة وكذا وكذا فيقوم يزوجها اي واحد، واذا كانت جميلة ولها مال فيقوم يتزوجها. فنهوا انه لابد ان يعاملها بمعاملة مثيلاتها والا اصبح ظالما له. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله بعده فانزل الله عز وجل لو يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، يتزوجها ولا يعطيها صداق كامل. فإن كانت مرغوبة عنها يعني دميمة أو كذا، رغب عن رغبة تأتي، رغب في معنى أحب ورغب عن بمعنى كره. وإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها الاوفى من الصداق. الاوفى يعني اعلى يعني هذه السنة من الصداق، ويعطوها حقها. هذا امر عظيم جدا، يعني مما يدل على ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من اعلم الناس في كتاب الله. الباب 22 باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. قال حسيبا يعني كافيا. البخاري بوب لهذه الآية بوب بها ولم يعني يضع تحت هذا الباب شيء من الاحاديث. والآية قول الله وابتلوا اليتامى، ابتلوهم معنى اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح، وقت بلوغ النكاح يبتلي يعني يشوف هو يعني يصلح اصبح راشد، يقدر المال، يقدر اذا دفع له ماله يتصرف فيه تصرف العاقل السليم، ولا ما زال بعده سفيء طائش، لو سلموا ماله ممكن يضيعه وبالتالي يفتقر. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا، الرشد هنا يعني حسن التصرف والعقل، فادفعوا اليهم اموال، خلاص سلموا ماله الذي كان هو يعني في 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 في, في عند 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 وكيله والقائم عليه، سلم له ماله، ما اسمح الحجر عليه يعطى ماله. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر، نهى الله عز وجل ان القائم على مال اليتيم ان ياكل ماله اسرافا، حال كونه اسرافا
مهم
ها مهم. وبدارا ان يكبروا يعني يبادر بانه يعني يصرف هذا المال قبل ان يكبر اليتيم وياخذ يعني ماله. ثم قال الله ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان غني فليستعفف عن مال اليتيم حتى لو خدمه وقام عليه ما ياكل من ماله. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فكان الولي القائم على اليتيم فقير ياكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف يعني بما نسمى هذا بيأدي له خدمة بيأدي له شيء يأخذ منه مقابل يعني ثمن هذه الخدمة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، إذا دفعت المال فأشهد عليه وكتب شيء واشهد عليه بأنه أخذ ماله علشان يعني هذا ضمان لحقوق. وكفى بالله حسيبا، حسيبا على كل شيء محقق. ثم قال جل وعلا للرجال نصيب ما ترك الوالدين الأقربون، هذا في الميراث، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين الأقربون، طبعا مخالفة للسنة التي كانت فيها الجاهلية، فإن أهل الجاهلية العرب لم يكون يورث النساء قط، وإنما يقول لك يرث المال من يقاتل، أما المرأة يقول لك ما تقاتل خلاص ما تقاتل لا تقاتل. بل كان بعض النساء يورثن من ضمن المتاع اللي هي زوجة الأب، زوجة الأب يرثها الابن، ابن المتوفى يرث زوجة أبيه وله الحق فيها، إما أن يزوجها ويأخذ مهرها وإما أن يتزوجها بنفسه يصير يعقب أبوه عليها، وهذا من شر الأمور لذلك الله زي ولا تنكح معك حابك من النساء إلا ما تقترب، إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيل. وإما أن يعضلها عن الزواج خاص، ما تتزوج بعد ذلك يعضلها يمنعها الزواج، فله الخيار فيها. هذا من ضمن الأمور التي كان أهل الجاهلية يعني يصنعونها بالنساء. فأنزل الله عز وجل للرجال نصيب ما ترك الوالدين والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان الميراث قليل أو كثير نصيبا مفروض فرضه الله عز وجل. قال باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمك وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. هذا الحديث اللي هو أصل الوقف في الإسلام، وقف عمر بن الخطاب أول وقف في الإسلام. طبعا يروي عنه ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر تصدق بمال الله على عهد رسول الله وكان يقال له سمك، اسم الموقع، وهذا كان في خيبر، وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فردت أن أتصدق به، فقال له النبي تصدق بأصله، أصله هو الأرض والنخل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا الوقف، هذا هو صفة الوقف، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره أي في سبيل الله. فعمر جعل الصدقة في سبيل الله وفي الجهاد وفي الرقاب، اشترى بها من العبيد ويعتق، والمساكين والضيف الذي ينزل في المكان يضاف حتى وإن كان غني هذا، وابن السبيل مسافر محتاج، ولذي القربة قرابته، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، يأكل منه بالمعروف بقدر خدمة له، أو يوكل صديقه غير متمول به. يوكل صديقه، إذا نزل به صديق اللي هو هذا القائم على هذا البستان إنه يطعمه غير متمول به، غير متمول يعني يأخذ من هذا ويبيع ويأخذ ماله، وإنما يعني أكل بفمه فقط. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت أنزل في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث عظيم وهو جمع فيه النبي سبع يعني من كبائر الذنوب، وامر النبي باجتنابها. اجتنبوا السبع الموبقات، سماها موبقات قيل موبق يعني المهلك، اجتنبوا السبع الذنوب الموبقه المهلكه، طبعا مهلكه لصاحبها وكذلك مهلكه للعمل الصالح. قال يا رسول الله وما هن؟ وهذا يعني قول النبي الاول اجتنبوا السبع بدون بيان، ثم ياتي البيان بعد ذلك وبعد السؤال، يكون هذا اقوى في ثبات المعلوم، فانه يكون فيه يعني امر مجهول ثم ياتي بعد ذلك التعليم اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ياتي السؤال ما هن يا رسول الله؟ فقال النبي الشرك بالله. والشرك بالله طبعا مهلك لصاحبه لانه مخلد له في النار، ومهلك لاي عمل صالح له، والله تبارك وتعالى من المشرك اي عمل صالح. والسحر جاء بعده، وقيل انه جاء بعده لانه نوع من الشرك كذلك، وذلك انه شرك بالربوبية، وهو من يعني الذي جاء كذلك فيه الحد ان النبي امر بقتل يعني الصح. قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، والنفس التي حرم الله الا بالحق قتلها هي النفس المؤمنه معصومه الدم وتقتل بحق في ثلاث مواضع: قصاص نفسه بالنفس، الزاني المحصن، الرجم، التارك للدين المفسد المفارق للجماعه. بس هذه هي الحق، هذه هي الثلاثه التي تقتل فيها النفس المؤمنه بحق. وطبعا يضاف الى الصائل اللي هو يعني المسلم المعتدي الذي يصول على مسلم فانه له ان يرد بما يستحق، واكل الربا كبائر، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف يعني اذا اجتمع الصفان فلا يجوز الخروج يعني عند ذلك، اما قبل هذا فانه يجوز استئذان مثل الامير للترجع، لكن اذا حضر القتال فانه لا يجوز التولي عند ذلك. تولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والقذف بالزنا خاص يعني قذف الزنا خاصة، والمحصنة العفيفة يعني العفيفة، ولذلك من قذف غير العفيفة ربما لا لم يدخل في هذا. المؤمنات الغافلات، الغافلات عن الشر، الغافلات هنا بمعنى أنا عن الشر لا تعرف الشر، فمن قذف مثلها فهذه من كبائر الذنوب. وطبعا يدخل كذلك المحصنين، فإن الحد في من قذف امرأة أو يعني محصنة أو قذف محصنة، هذه هي الذنوب السبع، وليست هي كل الكبائر السبع. فقد سئل ابن عباس عن الكبائر هل هن سبع؟ فقال هي الى السبعين اقرب، يعني ان الكبائر قد تكون الى السبعين اقرب منها ان تكون سبع. اكتفي اليوم بهذا، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.